جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم إطلالة على مساق. نتناول في هذه الحلقة الطيبة الحديث عن مساق تعليمي عبر منصة زاد للتعليم الشرعي المفتوح. يسرنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة مقدم المساق فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى وعبر صفحات التواصل، فحياكم الله. شيخ محمد، يعني قدمتم مشكورا ومأجورا مساق الحج المبرور عبر منصة تعليمية، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. بداية حبذا أن نتعرف أكثر عن هذه المنصة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى قد أثنى على أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صحيح. وقال بل هو عن كتابه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمقصود بالعلم في الآيات كما بين المفسرون العلم بالكتاب والسنة، علم الشريعة. ومن هنا كان تحصيل هذا العلم عبادة عظيمة، ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن هنا كان استثمار وسائل التقنية الحديثة في التعلم داخلا في الحديث. جميل. يعني من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كلمة سبيلا من شرطية. سلك سبيلا سهل جواب الشرط، وسبيلا نكرة. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني كل سبيل،
أي طريق، أي سبيل يوصل إلى هذا المقصد
بالضبط. فمن سلك سبيلا يلتمس فيه علما، هذا السبيل قد يكون كتابا، شيخا، درسا، شريطا، موقعا، مجموعة إلكترونية، منصة إلكترونية.
بدر إلى الذهن حقيقة، ما الذي يميز منصة تعليمية كمنصة زادي الآن عن غيرها من المنصات التعليمية، أو ما الذي تقدمه لطالب العلم الشرعي؟
طيب، إذا نحن الآن خلصنا إلى أن تعلم دين الله عبادة عظيمة فيها أجر عظيم، وكل واحد يلتمس أي سبيل لطلب العلم الشرعي وتحصيله فهو سبيله إلى الجنة. الله يسهل له، لأن الطريق الجنة صعب وفي صراط على متن جهنم، صحيح. فيرجى لمن سلك سبيل العلم، أقول هذه فائدة للإخوة والأخوات، أي واحد يسلك سبيل تعلم العلم الشرعي الله يسهل طريقه على الصراط يوم القيامة. الصراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، يروغ روغان الثعلب. الذي يلتمس علما يسهل الله له المرور على الصراط، هذه منفعة عظيمة جدا لطالب العلم. ومن هنا كانت قناة زاد الفضائية قناة تعليمية، من دخلها واستمع إليها وشاهدها يلتمس علما. منصة زادي للتعليم المفتوح منصة تعليمية فيها مساقات تعليمية. أكاديمية زاد هذه أكاديمية إلكترونية لتعليم العلم الشرعي، تقدم 7 مواد من علوم الشريعة: التفسير والحديث والفقه والعقيدة، توحيد، واللغة العربية، والسيرة النبوية والتربية الإسلامية.
نعم ما شاء الله.
والآن باقي على إغلاق التسجيل فيها يمكن أقل ما يمكن يومين أو نعم. منصة زادي للتعليم المفتوح فكرتها أنها تقدم مساقات متعددة. يمكن الآن أكثر من كم مساق؟ يعني
مساقات
أكثر من, من, من أظن الآن وصلت قرابة 80 مساقا.
نعم
80 مساقا مختلفا فيها موضوعات مختصرة شرعية.
نعم.
زادي منصة لتيسير تعلم المعارف الشرعية بنظام الموك، وهو نظام عالمي موجود الآن في جامعات عالمية كبيرة مثل جامعة هارفارد وغيرها، وهي اختصار Massive Open Online Courses، منصة تعليم مفتوح بالأعداد الكبيرة عبر الشبكة تنطلق من احتياجات المستفيدين. إذن الفرق بين أكاديمية زاد اللي تدرس 7 مواد كل فصل دراسي،
نعم،
أن الأكاديمية تدرس بطريقة منهجية لمن يريد طلب العلم الشرعي
بنظام الفصول الدراسية نعم.
منصة زادي تدرس موضوعات، يعني واحد مثلا كثير السفر يبغى يعرف أحكام القصر والجمع في المطارات، هذا
نعم.
مساق. واحد بيتعلم معاني سورة الفاتحة لأنه كل يوم يقرأها، هذا مساق.
جميل.
واحد بيروح يسوي عمرة، هذا مساق. واحد يشتغل في العقارات ويبغى يعرف أحكام زكاة العقارات، هذا مساق.
وهناك أيضا مساقات خاصة للمرأة أيضا.
طبيب، نعم، طبيب يريد أن يقوم بعمليات جراحة تجميلية ويعرف إيش الحلال وإيش الحرام، أحكام الجراحات التجميلية، هذا مساق.
جميل.
مرأة تريد في التزين، يعني مثلا كل شيء ما يتعلق بالتزين من أنواع مثلا بالليزر، التقشير، أشياء إلى آخره من أنواع التزين، طيب هذا مساق.
جميل.
إذن تنطلق منصة زادي في محتواها تستخدم الأنظمة الحديثة التعليمية الحديثة الإلكترونية الحديثة في بيئة تفاعلية بحيث تعلم كل راغب لكل مساق أن تعلمه هذا المساق.
نعم.
فهذه بالحقيقة يعني مقدمة وإن طالت قليلا مهمة في موضوع التعريف، كيف نخدم الشريعة بوسائل التعليم الحديثة. نعم
نعم أحسن الله إليك. أيضا شيخنا مساق الحج المبرور الذي يتكلم عن الركن العظيم من أركان الإسلام وهو ركن الحج، يعني تداول العديد من الطلاب والطالبات في منصة زادي حضور هذا المساق التعليمي، مساق الحج المبرور. وفي البداية يعني خلاصة أو يعني فوائد من هذا المساق، مساق الحج المبرور.
طيب، الحج ركن عظيم من أركان الإسلام. لو واحد الآن يريد أن يكون فريضة الحج فهو يريد التعلم، لا بد أن يتعلم فريضة الحج، أحكام الحج قبل أن يأتي.
نعم.
للحج.
نعم.
طبعا في مطويات، في كتب، في أشرطة، في مواقع إنترنت، في دروس، في اليوتيوب مقاطع. بالنسبة لمنصة زادي للمساقات، تم عمل مساق خاص بالحج بحيث الذي يريد الحج يدخل هذا المساق يتعلم بالنمط الإلكتروني.
نعم.
في مقاطع مثلا 5 دقائق عليها أسئلة، 5 دقائق عليها أسئلة، 80 دقيقة تقريبا.
نعم.
ساعة وثلث يتعلم تغطي له هذه الفريضة من جهة الأركان، الواجبات، الشروط، المستحبات إلى آخره، من رحلة الحج من أولها إلى آخرها.
جميل.
من ذهابه إلى عودته، وتعطيه أسئلة لاختبار معلوماته بحيث هو يعرف هو كم فهم من المادة من خلال الإجابة على الأسئلة، كم في المية استيعابه وفهمه، وين الأشياء التي نجح في فهمها، وين الأشياء التي أخفق في فهمها حتى يعيدها.
نعم.
يعني في تفاصيل تعليمية سيعرفها الذي يدخل إلى المساق، مساق الحج المبرور. طبعا الحج هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، من أفضل الأعمال، يهدم ما قبله من الذنوب. الحج المبرور جزاء الجنة في تحقيق التوحيد والعبودية لله واستسلام وانقياد لأمر الله من أول الحج إلى آخره، والإقامة ذكر الله والتذكير بحنيفية إبراهيم عليه السلام، وأن من عزم الحج عليه أن يتوب من المعاصي والمكروهات، يخرج من ظلم العباد، وإذا عنده أشياء من حقوق ردها، ويقضي ما أمكنه من الديون، ويكتب وصيته، ويؤكد على أهله، ويصطحب معه مثلا شيئا في أحكام الحج من كتب المناسك، ويقرأ في الرحلة، يقرأ في الحافلة، يقرأ في الطائرة، يستفيد،
يستغل هذه الأوقات المباركة يعني.
نعم. وأن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة بالمال والبدن، هذه الشروط. وبالنسبة للمرأة تزيد المحرم، ولأنه لا يجوز أن تسافر شرعا بغير محرم. هذا الحج الذي هو قصد البيت الحرام والمشاعر وفي وقت مخصوص على وجه مخصوص على الصفة المعلومة في إحرام وتلبية وكوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والمشاعر ورمي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال، كل هذه مشاعر الحج، مواضع المناسك، منى، مزدلفة، عرفة، ماذا يفعل في مكة، ماذا يفعل في منى، ماذا يفعل في مزدلفة، ماذا يفعل في عرفة، أنساك الحج الثلاثة، يخير من أراد الحج بينها إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، التمتع أن يحرم بعمرة، طواف وسعي ويتحلل منها مستقلة ثم يحرم بالحج، فإذا كان يوم الثامن يوم التروية أحرم به، القران عمرة وحج معا، طواف وسعي واحد، طواف وعد سعي واحد لحجه وعمرته، والتمتع أفضل لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه أصحابه وحث عليه أصحابه. وأيام الحج طبعا يوم الثامن يوم التروية، التاسع عرفة، العاشر النحر، الحج الأكبر، يوم الحادي عشر يوم القر يستقر فيه الحجاج، يوم الثاني عشر يوم النفر الأول، الثالث عشر يوم النفر الثاني. أركان الحج التي لا يصح إلا بها نية الدخول الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. يعني لو واحد فاته مثلا رمي جمرات ممكن يجبره بدم، لو فاته المبيت المزدلفة ممكن يجبره بدم، لو فاته يعني لو أحرم بعد الميقات ممكن يجبر بدم، بس إذا واحد ما أحرم أصلا، ما وقف بعرفة أصلا، ما طاف الإفاضة أصلا، ما له حج. واجبات الحج مثلا معروفة مهمة جدا، واللي ما يجيبها ما يأتي بها عليه دم، شات، سبع بدنة، سبع بقرة، ما وجد صيام عشرة أيام، هذه الواجبات الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لو طلع من عرفة قبل الغروب يصير عليه دم. المبيت مزدلفة يوم النحر، لو واحد ما بات مزدلفة أبدا ما وقف بها ولا إلى نصف الليل، يلا مر طلع من عرفة على منى قبل نصف الليل، طلع قبل نصف الليل معناه راحت مزدلفة. رمي الجمرات بالترتيب، الحلقة والتقصير، المبيت بمنى ليالي التشريق، طواف الوداع هذا واجب لا بد منه، لكن فيه أيضا سنن مستحبات يعني. يعني يوم التروية هذا مستحب مثلا تروح إلى منى ويصلي فيها الصلوات الخمس، مثلا في عرفة أن يروح إلى الصخرات أسفل الجبل يدعو بعد الزوال إلى بعد ما يصلي الظهر والعصر إلى غروب الشمس مثلا، هذه سنة. يروح في مزدلفة ويجلس إلى الفجر، هذه إلى الفجر سنة. يأتي المشعر الحرام اللي عنده الآن المسجد، هذه سنة. يصلي الفجر يسفر جدا بعدين يروح إلى منى، سنة. يوم عمل يوم الثالث يوم النحر يعني، فإذا في سنن في الحج.
نعم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم ونستقبل بعد الفاصل بمشيئة الله اتصالاتكم، فابقوا معنا.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم إطلالة على مساق. ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، نتحدث عن مساق الحج المبرور. شيخنا، يعني ونستكمل حول الحديث عن هذا المساق الحج المبرور، كيف كان بناء مخطط هذا المساق؟ يعني أهمية الدروس، كيف قسمت المادة؟
طبعا في منصة زادي وفي إدارة هذه المنصة يوجد فريق عمل يبني مساق ومخطط كل مساق. فالحج المبرور مثلا مخطط المساق يتكون من 4 وحدات. الوحدة الأولى الانطلاق إلى الحج، وفيها 8 دروس: أهمية الحج ومقاصده، الموفق لحج بيت الله، مسائل في الاستطاعة، الاستعداد لحرم المباركة، خريطة الحج، مواقيت الزمنية والمكانية، الإحرام وآدابه، الدرس 8 محظورات الإحرام. خلاص، هذه وحدة. الوحدة الثانية من دخول مكة إلى عرفة، وتتكون من 7 دروس: الأول في مكة قبل يوم 8، الثاني صفة الطواف وأنواعه، السعي والتقصير، منى والاستعداد لعرفة، أحكام عرفة، إيمانيات وتعبدات عرفة، ليلة مزدلفة، أحكام يوم النحر وأيام التشريق. هي الوحدة الثالثة، تتكون من 6 دروس: الأول مجمل أعمال يوم النحر، الثاني رمي الجمرات، الثالث الذبح والحلق والتقصير، الرابع الإفاضة، طبعا الثالث الذبح والحلق والتحلل الأول، الرابع الإفاضة، الخامس المبيت بمنى ليالي التشريق، الدرس 6 طواف الوداع. الوحدة 4 والأخيرة مجملات وملحقات، تتكون من 6 دروس: الأول ملخص أيام الحج، الثاني خلاصات فقهية، الثالث خصائص حج المرأة، الرابع جبر النقص في الحج، الخامس آثار الحج، 6 زيارة المدينة النبوية.
نعم أحسن.
هذه تفصيل مساق، مخطط مساق الحج المبرور. أنا أقصد أنه في شغل كثير، يعني ليس
يعني أنها هي مقسمة حسب الأهمية، حسب الحجم، يعني
أيوة، لأنه كل واحد كل درس سيلقى بطريقة معينة، وسير عليه أسئلة طريقة معينة، حتى تصير المادة إيش؟ تعليمية. تفصيل مادة تعليمية.
نستأذنكم شيخنا في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة والأخوات ممن حضر هذا المساق. يقول الأخ السائل: هل المصاب بالتأتأة أو صعوبة النطق مع قدرته الجسمية والمالية، هل تكون صعوبة النطق حاجزا عن ذهابه للحج؟
أبدا أبدا. يعني الاستطاعة بالمال والبدن، إذا كان قادرا على الوصول خلاص، إذا كان قادرا على الوصول ببدنه وماله فليست صعوبة النطق عذرا في ترك الحج، ولن تكون عائقا في فعل المناسك. يعني واحد تأتأ ويكرر الحروف مثلا في التلبية، يقول لا 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 لبيك اللهم لبيك مثلا، خلص هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه التأتأ لن تمنع من القيام بالحج.
أو ممن لا يتقن العربية أيضا
كذلك.
نعم
أي نعم.
أيضا الأخ السائل أيضا يقول: سأكون من حجاجي هذا العام إن شاء الله، وأريد منكم نصائح لكل يوم في الحج، هل هناك فضائل معينة لكل يوم؟
طبعا نصائح عامة. شوف يعني الواحد يذنب ما أذنب في مدة طويلة، كبائر صغائر.
نعم.
هذه فرصة الآن لغسل كل شيء، لأنه من حج فلم يرفث ولم يصود رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والكبائر لابد لها من توبة خاصة، والآن فرصة التوبة في عرفة ومزدلفة وفي منى، دعاء بعض بعد الجمرات أثناء الطواف بالبيت والسعي فإذا التوبة من المعاصي والذنوب هذه نصيحة عظيمة قبل أن يذهب الإنسان رد الحقوق إلى أهلها والودائع التي عنده إذا طالب أصحابه قضاء الديون اللي عليه. كذلك ينصح واحد إرضاء والديه. صحيح أن الأب إذا منع ابنه من حج الفريضة والابن قادر ما يمتنع، الزوج إذا منع زوجته من حجة زوجته من حج الفريضة وهي قادرة عندها محرم ما تمتنع، لكن في مدارة في أدب. كذلك تعلم المناسك مهم جدا، لأنه في ناس كثير تخطئ بسبب يقول ما كنت أعرف، ما كنت أدري، ما كنت فاهم، ما كنت. ويحرص واحد على النفقة الحلال، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الرفقة الطيبة في أي حملة مع من ستحج. هذا قد يضيع حجك وقد يرفعه.
كثير أيضا شيخنا من الحجاج من يسأل من يرافقه يعني في الحج، وقد يكون يعني ليس بأهل للنصح وللتوجيه
مثلا، يمكن يضيعوا له وقته. وقت ثمين جدا يضيع.
أيضا
طبعا كرم النفس المال الجا خدمة إخواني، تحمل الأذى، أداء الحج على الوجه الأكمل، يعني ترى فرصة خلاص ممكن بعض الناس يجي الآن ما يجي بعدين.
نعم صحيح. الأخت السائلة أيضا تقول هل تجزئ الصبي حجته عن حجة الإسلام المفروضة؟
حج الصبي صحيح منعقد يثاب عليه، يعني لو واحد قال أنا أبغى أقدم لابني معروفا يحمدني عليه يوم القيامة وابني هذا صغير رضيع يمكن ما يفهم، نقول إذا حججت به فإن له أجر الحج ولك أجر التمكين والدلالة، وأنك حججت به وكنت سببا في إكسابه أجر الحج، الدال على الخير كفاعله والممكن من الخير كفاعله. والمعين على الخير اللي إعانته، يعني لو هذاك ما أعانه ما حج. نعم كفاعله إن شاء الله. لكن حج الصبي دون البلوغ لا يجزئ عن حجة الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، يعني يكتب في صحيفته أجر، له أجر حج صحيح
وهو صبي
وهو طفل.
سبحان الله.
قال نعم ولك أجر يا أيها الممكنة الحاملة الموصلة الطائفة بهذا الصبي الرامي عنه. إذن الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء يقولون حج الصبي منعقد يثاب عليه، لكن ما يجزى عن حجة الإسلام، لابد إذا بلغ يحج حجة أخرى.
نعم. أيضا هذا السائل يقول ما حكم من كان ناويا الحج التطوع هذا العام ورجع عن نيته لبعض ظروف الأسرة؟
إذا ما تلبس بالإحرام ما عليه شيء.
نعم.
إذا ما تلبس بالإحرام ما عليه شيء، وكذلك إذا ما نذر فإذا هو ما أوجبه ولا تلبس به ما أحرم فلا يلزمه. فإذا نوى الحج ما يجوز يرجع، وهذا خطأ كبير يقع في بعض الناس ننبه عليه، لأنهم وقعوا فيه في سنين ماضية عدد
كبير. نعم.
ما هو الخطأ؟ يحرم بالحج ويجي الحرم، إذا شاف الزحام، إذا شاف العدد المهول قال لا
رجع،
فسخ.
نعم.
شال الإحرام ورجع. أول شيء الإحرام لا زال باقيا، كون رجع لبس الملابس ما يعني أي شيء في قضية الخروج من الإحرام، الإحرام عليه وأي محظور يعمله الآن جزاء عليه
ما زال متلبس بالإحرام.
أيوة ما فيه. ولذلك قال الله وأتموا الحج والعمرة لله، ما في شيء اسمه أحرم وبعدين أبطل، ما فيه. إلا أن يشترط، فإن حبسني حابس وفعلا حبسه حابس شيء قهري
جميل
خلاص ما فيه هذا يرجع. نعم
نعم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا، وحياكم الله. أيضا شيخنا موضوع الكبائر، مرتكب الكبائر ويعني يربط بالحج أنه يهدم ما قبله، فكيف يعني نوضح هذا الأمر؟ أنا من فضائل الحج أنه يهدم ما قبله، فهل مرتكب الكبائر أو يشمل مرتكب الكبائر هذا الأمر؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج لا يكفر إلا الصغائر، الكبائر لا بد لها من توبة خاصة.
نعم.
واستدلوا بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا حديث صحيح رواه مسلم يدل على أنه لا بد للكبائر من توبة خاصة. ذهب بعض العلماء إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب، طبعا فضل الله واسع، لكن نحن إيش نذكر أنفسنا والحجاج؟ أنه إذا رحنا يا أخي نتوب الآن، نتوب من الكبائر ومن الصغائر. والتوبة ترى أحيانا تصير ضعيفة، ما في ندم حقيقي،
ما في إقلاع،
ما في إقلاع حقيقي كامل. مثلا في 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 تأخير للتوبة، وهذا ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى غير التوبة من الذنب.
نعم.
لأن الأصل أن التوبة واجبة على الفور، يعني الأصل إذا أنا أذنبت أني أتوب مباشرة. فإذا يعني واحد ما تاب
أنه يستمر في المعصية وفي الكبيرة إلى موسم الحج وبعد الحج يعني
عن بعضهم إيش؟ بعضهم ما يستمر بس ما يتوب، يعني
نعم.
يعني ممكن واحد مثلا والعياذ بالله يفعل فاحشة، هو ما يستمر في عمل الفواحش بس ما تاب منها، يعني لا ندم ولا استغفر ولا راح إن الحسنات يذبن السيئات يعمل حسنة، ولا أخر التوبة، قال بعدين أتوب في الحج، هذا نفسه ذنب يحتاج إلى توبة، تأخير التوبة. فإذا لابد من يعني نستغل فرصة الحج نتوب قبله وفيه وبعده. وكما وأيضا نقطة مهمة أن الحج ما يكفر الذنوب المتعلقة، ما يسقط حقوق العباد. يعني لو واحد مثلا نظر إلى حرام ممكن الحج يكفر استمع إلى حرام، لكن إذا أخذ مالا أشياء من أشخاص، اتهم أشخاص ظلما،
لابد أن يرد الحقوق
إلى لازم.
نعم.
يسترضيهم، يعوضهم، يعيد إليهم، لازم لازم. فلذلك الحقوق حقوق العباد ما تسقط بالحج. نعم
نعم. معنا اتصال عمار من العراق، تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو تسمعنا من الهاتف أخي عمار وأغلق صوت
التلفزيون. أين الهاتف وياك شيخنا؟ السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله على والديك شيخنا. بدو بس على موضوع السواق اللي كانت بالنسبة لل دائما يتراول بذيني هذا الموضوع، ويا شيخ الأسئلة ما جاي يعطيني الجواب المقنع بالنسبة لسورة البقرة.
نعم سورة البقرة.
تسمعني شيخنا؟
أيوة أيوة أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوة.
ألف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تسمعني شيخنا؟
نعم نعم أسمعك يا شيخ.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك شيخنا إشارة للبعيد والكتاب البعيد، هو المفروض يقول هذا الكتاب.
أيوة. شوف بعض العلماء قال هذه إشارة إلى القرآن المسطور في اللوح المحفوظ، لأن القرآن هذا وإنه في أم الكتاب لدينا، وإنه يعني هذا الكتاب في أم الكتاب لدينا، إذا مسطور محفوظ. فقيل ذلك إشارة إلى ما عنده تعالى في أم الكتاب. ثانيا قال بعضهم ذلك اسم الإشارة هذا الذي يستعمل للبعيد إشادة بالقرآن ومكانته العالية.
نعم.
يعني يصير هذه اسم الإشارة للتفخيم
والتعظيم.
نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإذا إما أن إشارة إلى الكتاب الذي عنده تعالى هذا القرآن نفسه مسطور في اللوح المحفوظ، أو أنه اسم إشارة ذلك تفخيما وتعظيما لشأن القرآن.
نعم جزاكم الله خير. أيضا الأخت السائلة التي ممن حضرنا مساق الحج المبرور تقول: حججت العام الماضي ووضعت البرقع بعد الاغتسال ونويت الحج، وذهبت لصديقتي في النهار، وفي المساء عندما كنا نريد الذهاب إلى عرفة وضعت البرقع ونويت بدون اغتسال، وكنت مستحاضة وكنت أظن الدم دم حيض، فهل علي شيء؟
يعني هي إذا كان الاغتسال، أول شيء الاغتسال يوم عرفة مستحب،
نعم،
وجاء عن عدد من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، فهو ليس بواجب. وكذلك فإن الحائض تقف بعرفة ولا يشترط أن تكون طاهرة للوقوف، فيصح وقوف الحائض والجنب بعرفة.
نعم.
أما موضوع البرقع، طبعا البرقع والنقاب يعني كل ما في حكم النقاب،
نعم،
ما يجوز لبسه للمحرمة، فعليها أن تنزعه إذا في أجانب ترخي على وجهها خمارها وغطاءها غير المنقوب من جهة العينين. يعني ما هو المحظور؟ المنقوب من جهة العينين.
نعم.
وحتى اللي فيه فتحتين لكن عليها غطاء مخفف وبقية الغطاء سميك يشبه النقاب فلا تتخذه. ولذلك ترخي غطاء كامل، وإذا احتاجت إلى رؤية الطريق خففت النقاب، خففت طبقات الغطاء.
نعم.
لأن النقاب لا، خففت غطاء الخمار، طبقات الخمار شيئا ما لترى الطريق، وقد تكشف إلى الأمام يعني دون أن تكشف وجهها، تمد إلى الأمام لترى الطريق ويكون مع محرمها أيضا. فإذا لا تلبس نقابا إذا جهلت الحكم، ليس عليها شيء.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا الأخت تقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء إذا زرنا المسجد النبوي، وحكم زيارة شهداء أحد والبقيع؟
الذين يقولون بعدم جواز زيارة القبور للنساء من أهل العلم ما عندهم فرق بين قبر نبوي، قبر البقيع، البقيع غير البقيع، خلاص النساء لا يزورن القبور وانتهينا. وكذلك لو المرأة زارت أحدا، جبل أحد مثلا، لا مانع تروح جبل أحد، لكنها لا تقصد مقبرة الشهداء هناك مقبرة لتزورها،
المكان المخصوص. نعم.
أيوة.
نعم.
لكن لو مرت المرأة بالمقبرة دون قصد، كما لو أن مثلا أرادت أن تخرج من الحرم النبوي فخرجت من باب بجانب القبر النبوي، فإنها تسلم لأن ما قصدت القبر. مرت بجانب البقيع وهي رايحة للفندق، ما قصدت المقبرة، تسلم. وهكذا. فإذا يعني مرور المرأة بالمقبرة ولو مرت بجانب القبر النبوي سلمت، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ يقول: في الدرس السابع ذكر الشيخ أن من كان في الحرم يحرم من أدنى الحل فيخرج من الحرم ويحرم، فما المقصود بهذا القول، والمقصود وما المقصود بالحل؟
يعني من كان بمكة وأراد أن يعتمر فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، يعني لا تصح العمرة من مكة، لا يصح الإحرام بالعمرة
من مكة.
من مكة. طيب المكي ومن في حكمه؟ المكي ومن في حكمه؟ من أين يحرم بالعمرة إذا كان ما ينفع ولا يصح من مكة؟ من أين يحرم إذا هو أصلا في مكة؟ نقول يخرج إلى الحل. طيب ما هو الحل؟ خارج حدود الحرم. من أي مكان؟ من أي مكان، تطلع من جهة الجعرانة، تطلع من جهة الطائف، من جهة، تطلع من أي، من جهة التنعيم، اطلع من المحل، من أي مكان، من جهة مثلا الشرائع. طيب الآن في الآن في بيوت، ها، في بيوت في مكة بعضها في الحل وبعضها في الحرم، يعني البيت ممتد كذا، وفي وهذا حد الحرم هنا، ففي واحد جزء من بيته في الحرم
وجزء
أيوة
خارج الحرم.
يعني مثلا ممكن تكون غرفة النوم والصالة في الحرم،
نعم،
والمطبخ وما أدري إيش في الحل. طيب فهذا إذا أراد العمرة، طيب ما يحرم من الصالة وغرفة النوم، يروح على المطبخ
من خارج الحرم.
إيه يعني نعم. هذه من الطرائف، لكن هذا واقع، هذا شو اسمه، يعني انه ايش وكذلك لو أراد هذا الشخص هذا اللي ساكن نص بيته في الحل ونص بيته في الحرم، لو أراد لو هو حج وأراد يذبح الهدي، والهدي لازم ينذبح فين؟ في حدود الحرم،
في حدود الحرم داخل.
فلو هو عنده بيت، لو عنده مثلا فيلا أسور، ها هذا الركن في الحرم وهذا الركن في الحل، ما يجوز يذبح الهدي هناك. نعم. في القسم اللي في الحل، لأن الهدي لازم يذبح داخل إيش؟
وكذلك من يعني هو في باعتبار من مثله مثل المكي، من جاء إلى مكة ومكث فيها
وأراد أن يعتمر،
وأراد أن يعتمر أو يحج،
يروح إلى الحل أي منطقة من أي جهة. لو واحد كذا مسك الآن خط مكة اللي طالع على العوالي إلى الطائف،
نعم،
ها اللي فيه جامعة أم القرى الآن، راح خرج من حد مكتوب هناك لوحة حد الحرم، طلع وهو لابس المناشف، طلع بعد ما عد اللوحة قال لبيك اللهم بعمرة، أخذ اليوتيرن من عند جامعة أم القرى ورجع، خلاص تصح عمرته. نعم
نعم أحسن الله إليك. معنا حمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك الله بخير يا شيخ محمد.
إياك الله يا أخي.
أنا حجيت 1425
ما شاء الله،
بس بعد ما طفت الحج نسيت الركعتين اللي خلف المقام.
نعم.
هل لي شيء أو شيء؟
حيث أن الركعتين سنة مستحبة وليست بواجبة ولا ركن، فإنه ليس عليك شيء في نسيانها.
نعم حياكم الله، أشكرك أخي حمد. أيضا الأخ السائل يقول أيضا من المعلوم أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، فهل التسليم على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب جائز أم هو من البدع والشركيات؟
أول شيء الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تصل من أي مكان في العالم
صلى الله عليه وسلم.
يعني بعض النساء لما تجي على الحرم النبوي تظن انه ما راح توصل الصلاة الا اذا ايش،
الا اذا وصلت
الا اذا راح جاءت راح القبر وصلت، مو غير صحيح. وبعض الناس يقول المسافر الى المدينة يقول له انا رايح للمدينة تبغى شيء، يقول له سلم لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اخي سلم عليه من مكانك، من مكانك، من مكانك. ان لله ملائكة يبلغوني من امة السلام حيثما كنت في اي مكان في العالم، في ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فما لها معنى أنك تقول لواحد أنت رايح سلم لنا، هو سلم من عندك يصل.
نعم.
المشكلة الجاهل أحيانا بالشيء.
نعم.
يبني يعني يطلع نتيجته تصرفات خاطئة. هذا يعني أمر طبعا يشبه قضية الدعاء للميت. بعض الناس يفكر أنه الذهاب للمقبرة للقبر الدعاء يوصل ومن بعيد لا.
نعم.
وحتى ما يجوز ان واحد يعتقد انه الدعاء عند القبر يوصل اسرع. ليش؟ لانه انت مالك دخل في الميت، الدعاء ما هو للميت، الدعاء لله، الله فوقك سواء كنت عند القبر ولا كنت في بيتك.
نعم.
الله فوقك، انت الان الدعاء يعني تدعو الله. فمشكلة بعض الناس يتصور انه هو يعني تكتشف من خلال الممارسة انه هو كأنه يدعو الميت، ولذلك يعتقد أنه إذا راح المقبرة وإذا راح عند القبر الدعاء للميت هناك أسرع ولا يقبل ولا. يا أخي ما له دخل، ما له دخل. إذا أنت تدعو لأبيك الميت وأنت في آخر الدنيا أنت تدعو الله.
نعم.
اللهم اغفر له. إيش الفرق عند القبر ولا بعيد عن القبر؟ بالنسبة لسؤالنا التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم على أبي بكر وعمر، إذا واحد كان عند القبر يقف الزائر تجاه القبر النبوي بأدب،
نعم،
وخفض صوت ويقول السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، ويتحرك قليلا عن يمينه ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، تحرك قليلا عن يمينه أيضا ويقول السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. ما في وقوف، ما في أدعية. بعض الناس يقف ويدعو عند القبر.
نعم. أو يصور أو
يعني بال. يا أخي يا شوف سبحان الله كيف تصرفات اعتقادات الخاطئة تكون تصرفات خاطئة.
نعم.
الآن إذا واحد استقبل القبر النبوي من جهة اللي يسلم الناس فيها، وين تصير القبلة يا أخي؟
خلفه.
خلفه.
نعم.
فيروح يستقبل القبر ويرفع يديه ويخلف القبلة وراء ظهره،
سبحان
مع أن السنة أن يستقبل القبلة عند الدعاء.
نعم.
مرة أخرى المشكلة أنه كأنه عندهم تعلق أن الدعاء يتعلق بالميت، ما له دخل الدعاء لله، اللهم ما لا يخاطب رسول الله، يخاطب الله. هذه قضايا تتعلق بالتوحيد، عدم وضوحها يؤدي إلى تصرفات خاطئة.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا معنا أبو عمار من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤال للشيخ جزاك الله خير.
نعم تفضل.
في دعاء الاستفتاح للصلاة نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم.
معنى تعالى جدك جزاك الله خير، وأيضا أثناء نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما معنى جزاك الله خير؟ أفيدني جزاك الله خير.
طيب طيب، الله يبارك فيك، وتسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ، حياك الله.
طبعا الجد يطلق على والد الأب والد الأم جد.
نعم.
طيب، كما يطلق على الحظ والنصيب جد والمال، فيقال مثلا في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال وصاحب المنصب وصاحب المكانة وصاحب الجاه، لا ينفعه عندك يا الله لا جاهه ولا ماله ولا حسبه ولا، لا ينفعه إلا عمله الصالح. هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، النصيب والمال. ويطلق الجد أيضا على العظمة.
نعم.
فإذا قلنا وتعالى جدك يعني عظمتك، تعالت عظمتك. نعم
نعم. أيضا الشق الثاني من السؤال قال معنى سبوح قدوس.
طبعا سبوح منزه عن النقائص، قدوس بمعناها المطهر المنزه من النقائص والعيوب. فإذا السبوح والقدوس كلمتان تكمل إحداهما الأخرى في المعنى وتؤكده، يعني تأكيد للمعنى.
نعم.
تأكيد للمعنى وتكميل، فنقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، منزه عن النقائص وعن العيوب سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات في مساق الحج المبرور. يقول الأخ السائل: رجل يقيم في جدة منذ سنين، اعتمر هذا العام في شوال ثم عاد إلى محل إقامته في جدة بعد العمرة، وهو ناون الحج هذا العام، فهل تعد إقامته الدائمة في جدة بمثابة من عاد إلى أهله؟
من اعتمر في أشهر الحج شوال أو في ذي القعدة ثم عاد إلى بلده وهو ينوي أن يذهب إلى الحج مرة أخرى،
نعم،
فلا يكون متمتعا، لأنه بعودته إلى بلده من سفره هذا يعتبر قد قطع التمتع. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وظاهره أنهما في سفر واحد. فمن اعتمر وحج في سفر واحد ناويا التمتع في عام واحد فهو متمتع، أما إذا اعتمر ورجع إلى بلده ثم سافر بالحج فيكون سفره بالحج المفرد، لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج صار مفردا، فقد فصل بين العمرة والحج بفاصل الإقامة في بلده والرجوع إليه. ولذلك إذا أراد من عمل العمرة في شوال أو ذي القعدة ورجع إلى بلده،
نعم،
إذا أراد التمتع وأصر عليه فليذهب في سفره الثاني بعمرة أخرى يتحلل منها وهو هناك في مكة مثلا، ينوي بالحج يوم الثامن.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا في معنا مجموعة من الاتصالات. الأخ محمد من السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
يا أستاذ أنا كان معاي بهيمة بايعة ومسكتها عندي لما قربت تموت ذبحتها فأكلتها لي وأهلي.
كان عندك إيش يا أخي؟ عندك كان عندك إيش؟
بهيمة ناعية
تبعك أنت ملكك أنت؟
لا أنا مين ملكي أنا بايع ما أدري فيك وكان عندي ولما قربت تموت ذكيتها وأكلتها.
طيب إيش سويت مع صاحبها؟ عوضته؟ دفعت له قيمتها؟ أعطيته بدلا منها؟ سامحك؟ إيش صار؟
أي شيء.
ها؟
ما عملت أي شيء. ما عملت أي شيء.
لحظة شوي. الآن أنت هذه ملك غيرك، هي عندك. مرضت، شارفت على الهلاك. مراعاة للمصلحة ذبحتها. طيب. إيش سويت لصاحبها؟ أعطيته اللحم؟ طلبت المسامحة؟ أعطيته ثمنها؟ أعطيته بدلا منها؟ إيش سويت معه؟
نعم أيضا نأخذ الأخ أبو عبد الله من المغرب. أبو عبد الله تفضل.
نعم
تفضل نسمعك.
نعم
تفضل نسمعك أبو عبد الله.
اسمعني.
نعم
تسمع؟
نعم.
أنا عملت فارقات لحد سنة الفيطة وخليت الله أعلم ما دخلت من قبل الكبرى يعني من مقام إبراهيم ما بديت شيء بطواف من الحجر الأسود وعرفت ولكن دور تحت شبر الصفا والمروة. شو علي نقصان؟
أيوة شوف يا أخي معلش تسمع.
نعم تفضل. نعم
أنت بدأت الطواف من مقام إبراهيم ولم تبدأه من الحجر الأسود صح؟
نعم.
وبناء عليه فإن جزءا من شوطك الأول ناقص، فإذا ما أعدت هذا الشوط الناقص إذا ما أعدته فطوافك غير صحيح.
وماذا نفعل لو احنا عندنا الصعوبة فترجع الإنسان ثم
هي كانت عمرة ولا حج؟
لا عمره حج.
عمره ولا حج؟
لا حج نعم سيدي.
طيب هذا الطواف اللي نقصت جزءا من شوطه الأول كان طواف إيش؟ يعني طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف إيش؟
طواف القدوم.
قدوم؟
طواف القدوم.
كويس. هل كان حجك متمتعا ولا مفردا ولا قارنا؟
من العمره والحج.
ها يعني انت رحت متمتعا؟
متمتعا نعم.
كويس. فصار النقص عندك في طواف العمرة.
نعم كده.
ممتاز. فصارت عمرتك غير صحيحة الآن. العمرة صارت غير صحيحة. فلما جيت باليوم الثامن أحرمت بالحج وانت محرم بالعمرة اللي ما سويتها بشكل صحيح وما خرجت من احرامها بشكل صحيح، فماذا فعلت لما احرمت بالحج؟ ادخلت الحج على العمرة فصرت قارنا. طبعا حصل جهلا، يعني الاصل فيها العملية كانت فيها جهل، ولكن لما انا الان احلل معك اللي حصل، لما كانت عمرتك عمرة التمتع غير صحيحة وأنت محرم بها وجاء يوم الثامن وأحرمت بالحج فقد أدخلت الحج على العمرة التي كنت محرما بها فصرت قارنا وصار طوافك بالبيت يوم 10 وسعيك طواف عمرة وحج وتحولت من متمتع إلى قارن والهدي عليك. فالآن إيش اللي صار؟ صرت قارنا على قول بعض أهل العلم، صرت قارنا والدم ذبحته فخلاص يصير حجك صحيح وهو قران، تحولت إلى قارن. واضح يا أخي؟
انقطع الاتصال. معنا أيضا الأخت آسيا من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا العلم النافع. من فضلك أخي لدي سؤال حكم ادخار المال من أجل أداء فريضة الحج. يعني سمعت لأنني سمعت أنه ادخار المال لا يجوز، لكنني نيتي في أداء فريضة الحج إذا أمكن ذلك وإن كتب الله لذلك. جزاكم الله خيرا.
نعم أخت آسيا، هناك سؤال لها شيخ؟
لا بس أنا كنت أقول لا مانع من ادخار المال للحج، هذه طاعة وعبادة، تحضير من علم الله هذا صدقة في تحضيره لحج بيته. ولكن هذا المال يا أخت آسيا فيه زكاة، حتى وإن كان إرصادا للحج مرصدا للحج فإذا حال الحول فيه زكاة، وأنت مأجورة على تحضيرك للحج وادخار المال للحج.
نعم أحسن الله إليكم. نختم بسؤال أخ يوسف من إسبانيا. يوسف معنا؟ يوسف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تسمعني؟
نعم نعم
السلام. نعم أسمعك،
تفضل
سيدي الكريم. سؤال حول ماء زمزم. حاج لما رجع إلى بلده قام بخلط ماء زمزم حتى يكفي جميع الزائرين، فهل جائز؟
نعم تسمع الإجابة. في سؤال آخر أخي يوسف؟
شكرا شكرا،
حياكم الله. إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ حول خلط ماء زمزم لمن عاد من الحج.
لا مانع من خلط ماء زمزم بغيره، فهذا عمل جائز لا حرج فيه. وهذا أراد أن ينال بركة ماء زمزم عدد أكبر، طيب لكن خلص يعني هم إذا علموا أو هو يقول لهم هذا كثرناه بالماء، كثرناه ليسعكم، وماء زمزم فيه بركة والحمد لله أنه دخل الماء في مياهكم جميعا، وإن شاء نسأل الله أن يأجره على إهدائه لهم.
نعم أحسن الله إليكم. كلمة أخيرة شيخنا في ختام هذا اللقاء، يعني للأخوة والأخوات، لمتابعي منصة ذاتي ولمتابعي قناة زاد العلمية.
نذكر أنفسنا بأهمية التفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
جميل.
فالفقه الحقيقي معرفة تفسير الآيات وشروح الأحاديث، ودائما أكد على القضية هذه ونوصي أنفسنا وإخواننا، يا إخواننا تفسير الآيات وشروح الأحاديث، تفسير الآيات وشروح الأحاديث الصحيحة، هذا العلم، العلم هذا العلم، تفسير الآيات وشروح الأحاديث الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتقبل منهم، وأن ييسر لمن لم يحج حج بيته الحرام، وأن يجعلنا جميعا من المتفقهين في الدين ابتغاء وجهه، وأن يكتبنا عنده من المقبولين سبحانه وتعالى.
نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. وكذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التعرف على المساقات الجديدة في منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح عبر موقعها الإلكتروني، فحياكم الله وإلى لقاء قادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس، ومن لم يستطع أن يتفرغ